الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يقول في الركوع والسجود. عند النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وفي رواية كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعند النسائي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. وفي رواية إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم أنت ربي، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعند الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعند أبي داود وابن ماجه فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وصدور قدميه نحو القبلة.
اي بهما هو صحيح، لكن بس اللفظة هذه صدور قدميه نحو القبلة هي اللي ما هي في الصحيح، ولا هي حديث الصحيح يعني.
وعند أبي داود وابن ماجه والدارمي عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. زاد في رواية لأبي داود: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال الألباني: كلاهما ضعيف.
وعند أبي الذي يظهر أنه حديث حسن الحديث، وعليه العمل عند عام متأهل.
وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه. وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال الألباني: ضعيف، وحسنه شيخنا.
له شاهد من كلام ابن عباس رواه المصنف انه قال: ثلاثا، يسبح ثلاثا في الركوع والسجود.
نعم، قول ذلك ادنى هو اقل شيء،
ادنى الكمال، ادنى الكمال يعني.
وعند ابي داود والنسائي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال الألباني: ضعيف. وعند أبي داود عن السعد
حسن 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 حسن.
وعند أبي داود عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثا. باب ما يقول إذا رفع من الركوع. وعند أبي داود عن عامر
وبحمدها وبحمده مع ربي الأعلى وبحمده،
ما في لا لا سبحان الله وبحمده بس كده،
لا بعض الألفاظ: سبحان ربي الأعلى وبحمده،
وقال بإسناده مجهول:
سبحان ربي العظيم وبحمده. هذا حسن لا بأس به أيضا. نعم وبحمد الله. نعم.
باب ما يقول إذا رفع من الركوع. وعند أبي داود عن عامر قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا ولك الحمد. وعن عند النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
الشيخ سكت عن هذا ما قال شيء.
نعم
غريب والله الشيخ ما يرى هذا كيف يعني الشيخ يقول يرى أن الإمام المأموم يقول سمع الله لمن حمده ها
مش
أي يكفي فهم السلف وهم ما عندهم إلا فهمهم هم لم ينا صحيح نعم.
وعند النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وعند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وعند ابن ماجه عن أبي جحيفة قال ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال رجل جد فلان في الخيل وقال آخر جد فلان في الإبل وقال آخر جد فلان في الغنم وقال آخر جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر ركعة قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون. في الزوائد قال في إسناده أبو عمر وهو مجهول لا يعرف حاله وقال الألباني ضعيف.
بس القصة المشكلة قصة ما تثبت يعني.
وعند الدارمي
الجد معناه الحظ جد معناها الحظ. وقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك يعني شأنك وعظمتك. وشو اي ما في شيء صحيح هو الكلام في القصة يعني.
وعند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
ما بينهما
الفتحة. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير لم أجده من حديث علي بل رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس بتمامه. باب
ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضا في الصحيح.
باب صفة الجلوس في الصلاة. وعند أبي داود عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه. قال الألباني ضعيف. وعند أبي داود عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين الأخريين فلما سلم عن يمينه وعن شماله. قال أبو داود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد بالتورك والرفع إذا قام من ثنتين. وقال الألباني ضعيف. وعند أبي داود عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث ولم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين ولا الجلوس. قال: حتى إذا فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. عند الترمذي عن عاصم بن كليب بن الجرمي عن أبيه عن جده قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وبسط السبابة وهو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الألباني: منكر بهذا السياق. باب التشهد. وعند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعند أبي داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة أن يخفي التشهد. وعند النسائي وابن ماجه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله، التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. قال الألباني: ضعيف. وعند أبي داود عن سمرة بن جندب: أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل التسليم فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. قال الألباني: ضعيف. وروى الثلاثة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال: قلت: حتى يقوم. قال: حتى يقوم. قال الألباني: ضعيف.
نعم، بس الحقيقة يعني في تنبيه أنه ينبغي للإمام أن يمكن المأموم من الواجب، أما أنه هو يقرأ على الرف واللي وراه ما يستطيع يكمل واجبه، هو يتحمل على المأموم الشيء هذا الرضف، بحيث أنه يتمكن المأموم من القيام بالواجب والمستحب، ما هو بالواجب بعد، الواجب إيش؟ مستحب، يعني آخر الصلاة قلب لي يتخير من الدعاء إيش؟ استعذ بالله من أربع. فلابد أن الإمام يمكن المأموم، وإلا هو يتحمل الإثم فيها. لا ما أتكلم، أتكلم أقول في الأول على الرضف، هو الإمام يقرأها على طول ما فيظن أن اللي خلفه يقرؤونها وما يقرؤونها، ما يمديهم يقول أشهد الله إله إلا ولا أشهد الله. فينبغي أن يلاحظ هذا، أن الإمام يمكن المأموم من فعل الواجب هذا اللي هو إيش؟ قراءة التحيات كاملة. إيه، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود أن المأموم والإمام يقرآنها بتأن وتمهل وغير استعجال وغير وتدبر لما يقرأ، تدبر يعني كمان التحيات والسلام ونعم. لا هنا ما هي لا ما في الحديث مرفوع، ما في وحده ولا شريك. عمر نعم ما أخذها من القرآن. الحصى المحمي، حصى المحمي، لا ما يصح هذا عن النبي مرفوعا، فإن صح ربما صح عن أبي بكر، عن أبي بكر رضي الله عنه، ما عن النبي ما يصح.
باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وروى الثلاثة عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. وفي رواية النسائي ورواية الترمذي ثم صلى رجل آخر فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسل تعطى. وعند النسائي عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية لم يذكر آل إبراهيم. وعند النسائي عن موسى بن طلحة قال سألت زيد بن خارجة قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يقتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الألباني ضعيف. باب الدعاء.
يقصد يعني بهالسياق الشيخ ضعيف.
باب الدعاء قبل السلام. وعند أبي داود والنسائي عن محجن ابن الأدرع قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال قد غفر له ثلاثا. وروى الأربعة عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وروى النسائي عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كان عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم. قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وروى النسائي عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن ياسر بالقوم صلات صلاة أخفها فكأنهم أنكروها فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وروى النسائي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال حولها ندندن. وهو عند أبي داود عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتاة كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذا حول هاتين. وروى الترمذي
وفي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له يدع في كل صلاة سؤال الله الجنة في التم قبل أن يستعيذ بالله من أربع، يسأله الجنة ويستعيذ بالله من أربع بعد أن يسألك الجنة ويستعيذ بعد ذلك من الأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم عذاب القبر إلى آخره. لا هو ظاهر التخفيف كان في القراءة، يمكن قرأ بهم شيء يسير ركع. يجوز لهم، يعني الكمال هو سنة محمد عليه الصلاة والسلام.
وروى الترمذي وعن عبد الله قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه. باب التسليم. وروى الأربعة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وروى أبو داود والدارمي عن وائل الحضرمي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. ولفظ الدارمي كان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره. قال قلت حتى يبدو وضح وجهه؟ قال نعم. وروى الترمذي والنسائي والدارمي عن عبد الله بن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله.
هذا يعني حتى إن الطب اليوم يعني يذكر فائدة هذه الحركة، وهي أنك إذا التفت في السلام تلتفت خافضة، هذه مفيدة سبحانه للرقبة. فهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مو بتكتفي تقول كذا بس، لا، إنما تلف وجهك هكذا وهكذا، وهذا مفيد سبحان الله عليه. نعم.
وروى الترمذي والنسائي والدارمي عن عبد الله بن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك، ولم يذكر الدارمي السلام. وروى النسائي عن واسع بن حبان أنه ابن حبان أنه سأل عبد الله بن ابن 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 عمر
واسع بن حبان حبة بالفتح
مكسوراً.
لا غلط.
حبان. وروى النسائي عن واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع، الله أكبر كلما رفع، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. وروى ابن ماجه عن عمار بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وروى الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا، ولم يذكر ابن ماجه يميل إلى الشق الأيمن. وروى ابن ماجه عن أبي موسى قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الغالب من هذه أنه سلم تسليمتين، لكن ربما سلمت، وهذا قليل، هذا ربما تسلم تسليمة واحدة وفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
خاص القاء وجهه.
لا ما يقوم قبل التسليم، لا تسبقوني ركوعي ولا بالسجود ولا بالانصراف. واضح؟ فمع الإمام يتقيد بمتابعة الإمام. لا وهم محمول على النافلة.
ما ما في صفات شيخ يسلم تلقاء وجهه
إلى يبدأ السلام يعني السلام عليكم
هذا
تلقاء وجهه نعم يقول السلام عليكم يبدأ هكذا أمام وجهه يبدأ ثم يلتفت نعم
بس هذا على طول يعني حتى في تسليمتين إنه يبدأ السلام تلقاء وجهه
أي نعم
وروى ابن ماجه عن أبي موسى قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها فسلم على يمينه وعلى شماله في الزوائد قال إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق كان يدلس واختلط بآخر عمره وقال الألباني منكر
لا ما منكر بل هو محفوظ وقد ثبت في, 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 في مسلم عن مسعود أنه صلى خلف إمام في مكة فسلم تسليمتين فقال مسعود لما فرغ أن علقها منين ضبط هذه يدل على أنهم كانوا هاجرين هالسنة يكتفون بتسليمها إيش تسليمة واحدة بمسلم هذا بمسلم إيه
وروى ابن ماجه عن عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه قال في الزوائد في إسناد عبد المهيم قال في البخاري منكر الحديث وروى ابن ماجه عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة قال في الزوائد إسناده ضعيف وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الألباني ضعيف وروى أبو داود وابن ماجه
حذف السلام معناها يعني إسراع فيه إسراع فيه نعم
وروى أبو داود وابن ماجه عن سمرة بن جندب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الإمام فردوا عليه قال الألباني كلاهما ضعيف باب الذكر بعد الصلاة وروى الأربعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتي في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها زاد غير أبو داود فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة وروى الترمذي والنسائي والدارمي عن زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34 قال فرأى رجل من أنصاري في المنام فقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمدوا الله 33 وتكبروا 34 قال نعم قال فاجعلوا 25 واجعلوا التهليل معهن فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال افعلوا وروى النسائي عن ابن عمر أن رجل
يعني هذه صفة أخرى تصير إيه لها تقرير هي ست صفات 33 و34 هذه الصفة 33 و800 إيش و33 من دون تمام ها و10 11 و25 الحمد سبحان الله 25 الحمد لله 25 لا إله إلا الله 25 الله أكبر
شيخ ابن ممكن يجمعها سبحان الله من الله أكبر ممكن.
لا المقصود أن هذه الصفات الواردة في إن شاء قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إن شاء قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله. نعم إيه هكذا هذا هو العقد، العقد هكذا. صح صحيح نعم لا ما هي بشال اليمين نعم لا شك. والله أنا أكره له ذلك أن يفعل ذلك بشماله، يعني يسبح بيمين. حديث حسن نعم حديث حسن مثل ما قال الترمذي.
وروى الترمذي والنسائي والدارمي عن زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح. وروى النسائي عن ابن عمر أن رجلا ضاع فيما يرى النائم، قيل له بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100. قال سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كما قال الأنصاري. وروى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وروى ابن ماجه عن أبي ذر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وربما قال قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق. قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتم وأدركتم من قبلكم وفدتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحون وتكبرونه 33 و33 و34. قال سفيان لا أدري أيتهن أربع. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وروى ابن ماجه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وروى الثلاثة عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. وروى أبو داود والنسائي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. زاد النسائي فقلت وأنا أحبك يا رسول الله عند النسائي أن تقول في كل صلاة. وروى النسائي عن مسلم بن أبي بكرة قال كان أبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن فقال أبي أي بني عمن أخذت هذا؟ قلت عنك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو ذر يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم بضل أموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أعلم كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة 33 وتحمد 33 وتسبح 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وروى الترمذي عن عمارة بن شبيب السبائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب بعث الله مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات ومحى عنه 10 سيئات موبقات وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. وروى أبو داود قال حدثنا
لا ما في تعليق عليه. هذا من الأحاديث هذا أو رواية أخرى التي ندم الشيخ الله يغفر له ناس على تضعيفها، قال كنت ضعفته ثم تبين لي يعني فشعرت أني يعني يعني شعر أنه يعني أبعد الناس عن هذا الخير العظيم، لكنه عاد وصححه، وأن تقول بعد صلاة المغرب 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك، وبعد صلاة الفجر. لا، الإمام لا، ما هو مخاطب بهذا، هذا المأموم بس. نعم. لا لا لا، هذا بالنسبة للأدمادي عن الشيخ، لكن لم ينقل هذا عن النبي ولا عن الصحابة أنهم كانوا يجلسون في أماء أكثر من آه، دل على أن هذا خاص المأموم والإمام، إذا انصرف قاله.
شيخ، موبقات كبائر؟
وش الحديث؟
قال ماها عنه 10 سيئات موبقات.
اي كبائر، هذا إذا اقترنت مع التوبة، إذا اقترن هذا الكلام مع التوبة محيط عنه.
نعم. ورد شيخ انه ما يحرك.
اي سوف ياتي.
قال وروى ابو داود قال حدثنا محمد بن توكل قال حدثنا المعتمر قال ابو المعتمر ارى ان انس بن مالك حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من صلاه لا تنفع، وذكر دعاء اخر. وروى ابو داود عن زيد بن ارقم قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام، اسمع واستحب الله الله اسمع واستحب الله
استجب
اسمع واستجب الله أكبر الأكبر، اللهم نور السماوات والأرض. قال سليمان بن داود رب السماوات والأرض الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر. قال الألباني ضعيف. وروى النسائي عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى إنا لنجد بالتوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صرف من صلاته قال اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته. قال الألباني ضعيف الإسناد. وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون بها وينفقون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله 10 فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم. قال الألباني في ضعيف الترمذي ضعيف الإسناد. وقال في ضعيف النسائي منكر بتعشير التهليل. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير كان كعتاق رقبة من ولد إسماعيل. قال في الزوائد في إسناد يعطية العوفي وهو ضعيف وكذا الراوي عنه. وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وروى الترمذي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر الفجر وهو ثاني رجليه من قال في دبر الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي حديث حسن غريب صحيح. وقال الألباني ضعيف.
قبل هذا الشيخ قال قبل بعدين أثبته والله يعلم. ودك الأخ هذا الله يخلوه وشاف بعض مقربين من الشيخ اللي يعرفون ايش صحة وايش كيف كان قوله، وقبل يألف سأل حتى ايش يثبت ايش الشيء اللي استقر عليه امر الشيخ العظيم. فيه أنه ليته طلع عليه
شيخ، يعني هل في هذا لم ينبغي لذنب أن يدرك ذلك اليوم إلى الشرك؟ يعني في كبائر ما تغفر؟
لا، أنه يعصم، يعصم بإذن الله. أين
وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود،
ترى في الصحيح صحيح، لكنه قال من قال لا إله مئة مرة قالت كانت له حرزا الشيطان يومه ذا.
وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول، فقلت كذبت، فقالت بلى إنا لنقرض منه الجلد والثوب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال ما هذا، فأخبرته بما قالت، فقال صدقت، فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دخول الصلاة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب الانصراف من الصلاة،
وهذا أصله الصحيح. ما
باب الانصراف من الصلاة. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلف رجل من طي عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن شقيه، ولفظ الترمذي عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله. باب الخشوع في الصلاة. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف ما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى أن تشهد في كل ركعتين وأن تباءس وتمسكن وتقنع بيديك
تقنع
وأن تقنع بيديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قال الألباني ضعيف. وعند بما جعل المطلب عن ابن أبي وداعة وفيهما اللهم اغفر لي، ولفظ الترمذي عن الفضل بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسك وتدرع وتقنع يديك، يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا، وفي رواية من لم يفعل ذلك فهي خداج. وروى أبو داود والنسائي وابن الدارمي عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد في التطوع لا في الفريضة. قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الألباني ضعيف. باب رفع باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. روى النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم بالصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع أبصاركم إلى السماء أن تلتمع يعني في الصلاة. باب صلاة المريض.
على كل حال ما ينبغي ذلك، ولكن هذا مو برفع البصر للسماء، هذا السماء هكذا ينظر في السماء.
وروى ابن ماجه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع. قال بالزوائد بإسناده جابر الجعفي وهو متهم. باب صلاة الخوف. وروى أبو داود والنسائي عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ومعنا حذيفة بن اليمان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فوصف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو فصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. وهو عند أبي داود مختصر وزاد فيه ولم يقبو. وفي رواية للنسائي أن حذيفة قام وصفهم صفين وفيها ولم يقبو. وروى النسائي عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة. وروى أبو داود والنسائي عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة نعم. قال مروان متى؟ فقال أبو هريرة عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو ظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة ونص النسائي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. وفي رواية أبي داود فذكر معناه وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد قال فلما قاموا مشوا القهقري إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة. وروى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليه من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليه ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلي بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء ويتقدموا أولئك فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان والنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. وروى أبو داود والنسائي عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
الزرقي
عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن وليد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الآخرون يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا وصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. زاد في رواية النسائي فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم. وزاد في الأخرى قال المشركون إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليه من أموالهم وأبنائهم. وروى أبو داود والنسائي عن أبي بكرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. ورواية النسائي مختصرة. وروى النسائي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم صرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. وروى النسائي عن ابن عباس قال ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أخراسكم.
ركعة واحدة يعني صلاة الخوف ركعة أقلها ركعة ربما صلوا ركعتين.
وروى النسائي عن ابن عباس قال ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة منهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة منهم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم. وروى النسائي عن عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قام فكبر فصلى خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة العدو فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم. وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين وأربع سجدات ثم قامت الطائفتان فصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا قال يعني بالسجدة الركعة. وروى أبو داود عن عائشة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه ثم ركع فركعوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدهم لأنفسهم الثانية ثم قاموا فنكصوا على عقابهم ممشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا ثم سجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع جاهدا لا يألون سراعا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شاركه الناس في الصلاة كلها. وروى النسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. وفي رواية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا ثم ركعوا فركعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما قاموا سجد الآخرون مكانهم الذين كانوا فيه ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذي يلونه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وجلسوا سجد الآخرون مكانهم، ثم سلم قال جابر كما يفعل أمراؤكم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلت طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو، وصلى بهم ركعتين ثم قاموا مقام الآخرين، وجاء الآخرون فصلوا بهم ركعتين ثم سلم. وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. قال الألباني ضعيف. وروى أبو داود عن خصيف عن خصيف، وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا، إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم، وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. قال الألباني ضعيف. باب الاطمئنان في الاعتدال وبين السجدتين.
ما المقصود أن صلاة الخوف الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، وهذا القصر خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا القصر يشمل قصر الكم والكيف، كم على حسب الحال. قد وجاء فيها في ست صفات صحيحة، ست صفات كما قال الإمام أحمد وغيره، ست صفات صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن صلى بأي صفة أجزأه. وعلى كل حال كل صفة يصليها على حسب الحال، قد يكون عدو أمامهم ويصلون جميعا ويركع الصف الأول ويسجد وينتظر الصف الذي يليه، قد يكون العدو في غير جهة القبلة ويصلي هؤلاء ركعة ثم يأتي هؤلاء يصلوا الركعة وهكذا. نعم.
باب الاطمئنان في الاعتدال وبين السجدتين.
نعم. لا صلاة الخوف خاصة بالقتال بس. نعم.
باب الاطمئنان.
اين صحيح اين تؤمر معنا يكتبهم بها.
باب الاطمئنان في الاعتدال وبين السجدتين. وروى ابو داود عن انس بن مالك قال ما صليت خلف رجل اوجز صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى. باب ما يقول بين السجدتين.
من هذا؟ من هو؟
عائشة. كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى.
يعني تقصد الاطمئنان في الاعتدال. اطمئنان في الاعتدال بعد الركوع وفي الجلوس وبين السجدتين. نعم.
باب ما يقول
الاطمئنان في ما يظهر الله أعلم هو أن يسكن يصل إلى الركوع ويسكن سكونا يتمكن معه من التسبيح باطمئنان، يعني يركع ويطمئن ويقول سبحان ربي العظيم، هذا هو الاطمئنان.
نعم.
مؤذب لهم، يسبح باطمئنان. إيه نعم، هذا الكلام هو الآن في الركوع والاعتدال. كيف اللي قلتك طمأنينة السكون، كل ركن بحسبه، كل ركن إيش بحسبه.
باب ما يقول بين السجدتين. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وعند الترمذي: واجبرني بدلا من وعافني. وعند ابن ماجه كان يقول بين السجدتين في صلاة الليل: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. وروى ابن ماجه والدارمي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. الشيخ في القيام هل ممكن يزيد على هذا؟ يدعو لنفسه ولا يدعو بأي دعاء؟
يعني يبدأ بنفسه فإن شاء يدعو لأحد.
باب صفة الجلوس بين السجدتين. وروى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تقع إقعاء الكلب. وروى الترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقعي بين السجدتين.
لا تقعي
بين السجدتين. زاد الترمذي في أوله: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي. قال الألباني: ضعيف. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب. ضع إليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض. قال في الزوائد في إسناده العلاء. قال في البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال ابن المديني: كان يضع الحديث. وقال الألباني: موضوع. باب صفة القدمين في الصلاة. روى النسائي عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال: أخطأ السنة، ولو راوح بينهما كان أعجب إليه. وفي رواية: أفضل. قال الألباني: ضعيف الإسناد. باب ما جاء في سكتات الصلاة. نعم، ما فيش شيء. باب الانحراف بعد السلام. روى الثلاثة عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. وعند الترمذي والنسائي أنها صلاة الصبح. ورواية الترمذي مطولة. مش الانحراف هو الانصراف؟
نعم.
باب ما جاء في سكتات الصلاة. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن سمرة قال: حفظ سكتتين فيك الصلاة: سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين. قال: فكتبوا بذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق سمرة. قال أبو داود: كذا قال حميد في هذا الحديث: وسكتة إذا فرغ من القراءة. وفي رواية لأبي داود والترمذي وابن ماجه قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر ذلك عمران بن حصين. وقال الترمذي: وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب من المدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتغاد إليه نفسه. وليبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. قال الدارمي: كان قتادة يقول ثلاث سكتات. قال الألباني: ضعيف.
لأن من رواية الحسن عن سمرة، الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، الثابت الصحيح أنها سكتة واحدة. قال أبو هريرة للنبي عليه السلام: رأيت يا رسول سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال ذكر الحديث.
ما في سكتة يسيرة قبل الركوع يا شيخ؟
ما في. نعم.
إذا ما يسكت يعني إذا انتهت القراءة يقف على القراءة ثم يركع، ما في ما يسكت زي سكتة، ما في سكتة،
نفس بس في النفس فقط،
غير النفس نعم صح. ها قدر ما يتراد إليه نفسه.
باب هل يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. قال الألباني ضعيف. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي حديث ليس إسناده بذاك. وقال الألباني ضعيف الإسناد. باب الإشارة بالإصبع في التشهد.
لا مو بالإقاع، إقاع مو بالإقاع، ما له عنه الجلوس على عقبين بين السجدتين هذا هو الذي لا بأس به، أما الإقاع فمن ينهى عنه، لا ما يسمى إقاع، إقاع هو إقاع الكلب المليه، إقاع الكلب. نعم عقبين.
باب الإشارة بالإصبع في التشهد. روى النسائي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه. وروى أبو داود والنسائي عن عامر
إذا جلس إيش؟
إذا جلس في الثنتين أو في الأربع.
الأربع هذا يدل على أن هذه ما تكون إلا في التشهد، خاصة بالتشهد. نعم.
وروى أبو داود والنسائي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. زاد في رواية أبي داود قال لا يجاوز بصره إشارته. قال الألباني شاذ بقوله ولا يحركها.
لا حقيقة أن يعني أنه ورد رواية يحركها ورد لا يحركها، وكلاهما شاذ ما يصح، وإن كانت لا يحركها أقرب إلى الصواب من رواية يحركها، والأظهر الله أعلم أنه يشير بها كما قال ابن عباس وغيره من الصحابة جاهد يشير بها يريد الإخلاص والدعاء مثل ما يفعل إذا كان على المنبر يوم الجمعة هكذا يشير بها، لكن ما يحرك هكذا. وفي الصحيح قال رافعا أصبعه، شوف في الصحيح في مسلم قال رافعا، شوف دقة الوصف رافعا أصبعه، وعامة الصحابة الذي رأوا قال يشير بها هذه الإشارة. نعم دون تحريك لها نور التشهد إلى أن تسلم وأنت قد رأى. نعم ما يصح تفرد به، والحديث طبعا في الأصل ما فيه يحركها، أحد الرواة وزاد اللفظة هذه. نعم كان إيش وش هذا في هذه؟ نعم هذا يدلك على أن لو كان فيه حركة سنبينوها، لما صار في حركة ينكت بإصبعه يغره نقلوها وبينوها رضي الله عنه.
ممكن تفعل غير الجمعة غير الصلاة يعني لو واحد
لا اي نعم 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 تفعل نعم
بدل رفعها
نعم دعا مثلا ها مر عليك شيء تدعو فقلت هكذا لا بأس.
وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه. وفي رواية لأبي داود والنسائي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا.
رافعا ما شفتم هذا في الصحيح ترى. مو في الصلاة لا لا فقرص.
رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا. زاد النسائي وهو يدعو. قال الألباني عن رواية الثانية منكر بذكر الإحناء.
لا ما هو منكر ما منكر حقيقة لأني رواه واحد من كبار التابعين وإن كان في جهالة. وعادة كبار التابعين يعني ما عرف فيهم الكذب ولا عرف فيهم إلا لذلك يقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم. فالذي يظهر والله أعلم أنها لها معنى يعني حناها تعظيما لله. ها أنت شلون لهذا حسنها ابن القيم في زاد المعاد. نعم حناها شيء. نعم.
وعند الدارمي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة وأشار ابن عيينة بأصبعه وأشار أبو الوليد بالسباحة. باب موضع نظر المصلي. وروى ابن ماجه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه. فتوفي أبو بكر وكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة. وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. قال الألباني ضعيف
ولكن معناه صحيح. يعني اختلف حال الناس بعد شيئا فشيئا نسأل الله العافية والسلام.
الأصل تكون النظر عند القدمين.
لا الأصل أن النظر موضع السجود.
هي قالت عند القدمين
ما يصح الحديث.
باب الدعاء في الصلاة. وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى.
صحيح أنه ينظر في موضع سجوده. نعم ايش عليه نتكلم عن الافضل والاكمل. يجوز تنظر امامك لكن الاكمل والافضل ان تنظر ايش موضع السجود. بهذا فسر قوله تعالى وش الايه التي فسرت في هذا لا آية التي فسرها محمد بن سيرين كان النبي عليه السلام ذكر ما ظن هذه الآية الأخرى نسيت.
شيخ خلف الصلاة إذا قال إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى
إذا كان في نافية. نعم واضح. نعم.
وروى أبو داود عن موسى بن أبي عائشة رضي الله عنه عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي ليلى قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. قال الألباني ضعيف. زاد ابن ماجه فمر بآية عذاب. باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة. وروى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن أبي وفاء قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. زاد أبو داود قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي. قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. باب من عطس في الصلاة. روى الثلاثة عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة، لم يقل قتيبة رفاعة، فقلت
من هو الصحابي اللي يقول الحديث السابق؟
بالسابق عبد الله بن أبي أوفى،
الحديث في صحيح مسلم على حال. نعم.
وروى الثلاثة عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة، لم يقل قتيبة رفاعة، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. وعند الترمذي والنسائي: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية، ثم قالها الثالثة، فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها،
ملك
وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها.
نعم.
وروى أبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل الكلمة؟ قال: فسكت الشاب ثم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا. قال: ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى.
نعم.
عن نافلة بعد شيخ؟
نعم.
الحمد لله أثناء الصلاة العطس.
إيه نعم تحمد الله.
النافلة فقط؟
النافلة وفريضة. لا بأس، حتى في الفريضة لا بأس. وش الدليل على أن في الفريضة يجوز؟
هذا
لا إيه هذا نعم صحيح، بس حديث آخر عن سنة على الإنسان إلى عطس حمد الله. لا 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 مو في رفع الصوت. أي نعم صحيح، النبي أنكر على الذي قال يرحمك الله، ولكنه ما أنكر على الذي قال إيش الحمد لله لما عطس.
أي موضع
صحيح؟
لا أقصد في أي موضع في الصلاة.
أي موضع في الصلاة تحمد الله أي مكان.
باب الاعتماد على اليد في الصلاة. روى أبو داود عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى أبو داود عن ابن عمر قال: نهى رسول الله
والله سألك ما تبضابطن اللفظة وش تسوي بك حتى. لا فحمد الله السلام. نعم.
باب الاعتماد على اليد في الصلاة. روى أبو داود عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل: أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود. وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. قال الألباني: صحيح إلا لفظ ابن عبد الملك فإنه منكر. وروى أبو داود عن إسماعيل بن أمية قال: سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم. وروى أبو داود عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد: ساقطا على شقه الأيسر. ثم اتفقا فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. باب سجود السهو. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه. باب سجود الشكر. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وروى ابن ماجه عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما تاب الله عليه خر ساجدا. وروى أبو داود عن عامر بن سعد عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ثم خر ساجدا، ذكره أحمد ثلاثا. قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الأخير، فخررت ساجدا لربي. قال الألباني: ضعيف. وروى ابن ماجة والدارمي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين، وعند الدارمي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ركعتين حين بشر بالفتح أو برأس أبي جهل. قال الألباني: ضعيف. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. قال في الزوائد بإسناد ابن لهيعة وهو ضعيف.
السؤال الأول: قل كيف، ما الحكمة من أن المرأة تقطع الصلاة وذكرها مع الكلب والحمار؟
الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا له علاقة بالشيطان، ولذلك الآن الشيطان، النبي قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله فإنها رأت شيطانا، والكلب قال: ما بل أكل أسود، والمرأة كذلك فتنة، لأن النبي قال: إذا خرجت المرأة، ها، وفي رواية قالت تقبل بصورة شيطان، فهذه العلة والله أعلم.
السؤال الثاني: شيخ، كيف نقرأ الفاتحة مع الإمام؟ هل مع قراءة الإمام أم عند انتهائه من قراءة الفاتحة؟
الذي يظهر الله أعلم أن المأموم لا يجب عليه، بل لا يستحب له أن يقرأ مع الإمام، ولكن إن كان الإمام يسكت بعد الفاتحة سكوتا طويلا فلا بأس أن تقرأ الفاتحة وغير الفاتحة من السور، لكن قراءة الإمام هي للإمام والمأموم، ما هي للإمام فقط. لو وش الفرق؟ ليش صار في عندنا صلاة سرية وصلاة جهرية؟ ويجهر لنا، ما هو يجهر له هو. نعم.
السؤال الثالث: متى نقول آمين، بعد أن يقولها الإمام أم معه؟
يعني الأفضل أن تقال بعد ليشرع الإمام، ليشرع الإمام فيها فإنك تؤمن، ما تقولها قبل الإمام.
الآن اللي عندي السؤال الثاني:
أحسنت، هذه نعم. لا، سؤال الاستفتاح ما هو واجب. نعم. سم. يسكت ما يقول شيء. هل؟ نعم. وفي رواية قال: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. لا، في أمر فيها واسع، إن شرع مقصودك ما تسبق الإمام، واضح؟ نعم. إيه صح. إيه نعم. هذا مو في الصلاة، هذا أثر كار ابن عمر خارج الصلاة. لا، هذا داخل الصلاة وخارج الصلاة نكتفي، الحمد لله. نعم ورد في بعض الألفاظ الحمد لله على كل حال، لكن عمر أنكر عليه لما قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حتى ما يشغل غيره، حتى لا يشغل غيره. قبل السلام دبر الشيء هو آخره، والمناجات هي داخل الصلاة مو بعد السلام. فأنت آخر الصلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك قبل أن تسلم وحسن عبادتك. الشكر إلى مر سمت موجودة
جت في رواية شيخ الصلاة.
اي نعم
رواية
المساء
قالت الصلاة.
نعم ما يظهر، ما يظهر ذهل لي أن السكون في الصلاة التسبيح هذا. النبي قال له ما قال سبح، قال اركع حتى تطمئن إيش راكعا، واسجد حتى تطمئن، واجلس حتى تطمئن إيش. نعم تفعل في الحضر. نعم لأن ما هي خاصة بالسفر. نعم مباركا فيه مباركا عليه، لا مباركا فيه في الصحيح، لكن الزيادة اللي قرأناها قبل شوي أي في الصلاة. نعم تقولها في الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. لا 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 في عطاس قول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. لما نحن صححنا هذه يقول حسبناها هنا تكلم عن الحديث ولا تكلم عن شيء ثاني. لا لا أنت ما يمكنك طحت وكذا وطاح. لا لا نحن قوينا الحديث قلنا أنه حديث حسن. إيه ما في في المدينة صلاة صح؟ صلي وأنت بسيارك في داخل المدينة نافلة؟ لا هذا ما يصح. أيوة. إيه. إيه أنا قال. أنا ما بمذاهب أنا أقول هل نقل هذا أنا الصحابة رضي الله عنهم؟ لا إذا ما نقل فلا. وفق الله. الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم صل وسلم.